بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. روى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل. فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وقال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وخرجوا مع المشركين يوم بدر، فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، حيث يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة، توفاهم يحتمل أن يكون فعلا ماضيا بمعنى الذين توفتهم الملائكة، تقول توفاه الله يعني في الزمن الماضي توفاهم الملائكة، ولا يلزم أن يقول توفتهم لأن الملائكة ليس مؤنثا حقيقيا، وبناء عليه يصح أن يأتي الفعل قبله من غير إشعار بالتأنيث. إن الذين توفاهم يعني في الزمن الماضي الملائكة بنزع أرواحهم. والمعنى الثاني وهو المتبادر أن ذلك في المستقبل، إن الذين توفاهم أي تتوفاهم الملائكة في حال كونهم ظالمين لأنفسهم. وهذا الظلم هو الذي يبينه رواية البخاري هنا، أن هؤلاء خرجوا مع المشركين في يوم بدر فقتلوا، كانوا من المسلمين أو ممن دخل في الإسلام ولكنه لم يهاجر. والرواية الثانية التي ذكرها عن الضحاك أنها نزلت في أناس من المنافقين، فكما ذكرنا سابقا أنه لا يوجد في مكة نفاق. وعلى كل حال هذه الآية والله تعالى أعلم هي في من بقي بين ظهراني المشركين مع قدرته على الانتقال والهجرة في حال كونه مستضعفا لا يستطيع إقامة دينه، ولربما حمله المشركون على الخروج معهم وتكثير سوادهم وتقووا به كأولئك الذين أخرجهم المشركون في يوم بدر. لأن المشركين حينما أخرجوهم، فالمشركون أخرجوهم فقتل بعضهم في تلك الغزوة كما هو معروف، وأسماؤهم موجودة ذكرها ابن هشام وغيره في السيرة، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآيات، والله أعلم. نعم.
قالوا فيم كنتم، أي لم مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة الآية. وروى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله.
وهذا الحديث ثابت صحيح، وهو من الأحاديث التي تتوعد المتشبهين بالكفار والمحاكين لهم والذين يوالونهم، فإن من أنواع الولاية للمشركين أن يساكنهم وأن يجامعهم اختيارا. لا يجوز مساكنة المشركين وأن يسكن في ديارهم مختارا، لكنه قد يحصل له ذلك إما اضطرارا وإما لمصلحة للمسلمين وليست مصلحة شخصية. فاضطرارا كأن لا يجد مكانا في بلاد المسلمين يذهب إليه فيضطر، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا من مكة إلى الحبشة، ومكة أحب البقاع إلى الله، هاجروا منها إلى الحبشة وهي بلاد للنصارى. فالإنسان يهاجر إلى الأرض التي يأمن فيها ويستطيع أن يقيم دينه. فإذا كان الإنسان في أرض وإن كان أهلها من المسلمين ولكنه لا يستطيع أن يقيم دينه، فإنه ينتقل إلى حيث يأمن. ولكن هؤلاء لن يعدموا مكانا يجدون فيه يعبدون الله عز وجل وبين أظهر المسلمين، فهذا الإنسان المضطر يجوز له ذلك. والحالة الأخرى هي أن يكون ذلك لمصلحة للمسلمين، كالذي يقوم بأعمال تتصل بهم وما أشبه ذلك من الوظائف التي يحتاج إليها الناس في علاقاتهم وارتباطاتهم وما أشبه هذا، فهذا لا إشكال فيه، لكن بالشروط المعروفة، يكون قادرا على إظهار دينه إلى آخر الشروط التي نعرفها. وأما أن يسكن في بلاد المشركين لغير هذا، يعني غير مصلحة المسلمين، مثل أن يسكن في بلادهم من أجل تحسين الوضع المادي بالنسبة إليه، فرص عمل كما يقولون، مرتبات عالية، أو يجد فيها بيئة علمية مهيئة من مختبرات وغيرها فينتقل ويعمل هناك فيتقوى به الكفار وتقوم عليه وعلى أمثاله حضارتهم وقوتهم، فهذا لا يجوز، لا يجوز. والجوع يطرد بكسرة خبز، يطرد بكسرة خبز. أما أن يوظف الإنسان علمه وعقله ومهارته من أجل خدمة أعداء الله عز وجل فهذا من موالاتهم، ولا عذر له أنه يبحث عن بيئة علمية أو غير ذلك. وأما من ذهب إلى الدراسة فينظر في هذه الدراسة، إن كانت لا توجد في بلاد المسلمين فلا بأس، وأما ما يجد فيه مندوحة في بلاد المسلمين فلا يذهب، لأنه يفتن من حيث شعر أو لم يشعر، يفتن بالشهوات، ولم يصدق من قال بأنه لا يتأثر أبدا، يرى أمورا تشيب لها المفارق ولا تقوم لها الجبال. وكل إنسان يعرف نفسه، ولو حاول أن يظهر خلاف ذلك أمام الناس وأنه لا يتأثر وأنه لا يكترث، صحيح ما يكترث إلا أن يكون عنده علة، فهذا شأن آخر. والنوع الآخر له فتنة الشبهات، وهي نوعان: نوع ظاهر يدركه الإنسان، ونوع لا يدركه، وذلك بما يحصل له من ألوان التأثير غير المباشر، فيرجع منبهرا ويرجع وقد تغير كثير من الأمور التي ينظر ويشعر أن هذا من قبيل ساعة الأفق، ويرجع وهو يقول بأن يثني عليهم ويثني على حضارتهم ويثني على أخلاقهم وعلى كل ما رأى منهم، ثم بعد ذلك يبدأ يذوب عنده الولاء والبراء، ولربما يترجم أشياء من هؤلاء عند المسلمين ما يغني عنها، وأن هؤلاء لا يخلون من جوانب جيدة وطيبة وخيرة، وننظر إلى نصف الكأس المليان والكلام المعروف، ويبدأ الطرف الآخر والسماع من الآخر والتواصل مع الآخر ويبتلى. وهذا تجده في كثير ممن يذهب إلى هناك وإن كان متدينا، يرجع وهو نزعت الولاء والبراء عنده ضعيفة ضعيفة.
وقوله إلا المستضعفين إلى آخر الآية، هذا عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ولهذا قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال مجاهد وعكرمة والسدي يعني طريقا.
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون خلاصا، لا يهتدون إلى طريق يتخلصون فيه من هؤلاء المشركين الذين يستضعفونهم، ويدخل في ذلك الطريق الحسي الذي هو الطريق إلى مكة. لا يهتدون، لا يعرفون الطريق، ليس لهم بصر في الطرق، فلا يستطيعون الوصول من مكة إلى المدينة، لا يعرفون طريق المدينة مثلا، لا يهتدون، وكذلك أيضا لا يهتدون سبيلا أيا كان للخلاص مما هم فيه، لا يستطيعون حيلة يتخلصون فيها، ولا يهتدون إلى طريق ينجيهم مما هم فيه فيفارقون هؤلاء المشركين.
وقوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز عنهم بترك الهجرة، وعسى من الله موجبة.
نعم، هذه جاءت في كلام ابن عباس وفي كلام جماعة من السلف، أن عسى من الله واجبة، وأشرت إليها في بعض المناسبات السابقة. قلنا المقصود بها إذا صدرت في كلام الله عز وجل يخبر بذلك عن فعله أو عن نفسه، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وهنا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وأن ذلك متحقق، يعني أن مقتضاها مع أنها هي للترجي أصلا، ولكن الترجي يقع ممن لا يعلم عواقب الأشياء، وأما الله عز وجل فهو يعلم. وإنما جرى على طريقة العربي أن العظماء يخرجون الكلام المحقق أو الوعد المحقق بمثل هذه العبارة.
وكان الله عفوا غفورا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وقال البخاري أنبأنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلا المستضعفين، قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل. وقوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر، تقول العرب راغم فلان قومه مراغما ومراغمة. وقال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض. وكذا روي عن الضحاك والربيع بن أنس والثوري. وقال مجاهد مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكره.
نعم، هذه العبارات متقاربة، يجد في الأرض مراغما أي متحولا متزحزحا، يجد عوضا عما يفارقه، وهذه اللفظة كما ترون يلوح فيها معنى الإرغام، فإن من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله رغما عن أنوف المشركين الذين يستضعفونه، فإنه يجد في الأرض مجالا واسعا للانطلاق والعمل في طاعة الله عز وجل، وما إلى ذلك مما يحصل به إعزاز الدين، فيرفع رأسه ويعمل من غير إهانة ولا إذلال، ويكون عمله ذلك إرغاما لعدوه الكافر ولعدوه أيضا الذي هو الشيطان. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو إذا شك في الصلاة، فإذا كان الإنسان لم يقع له نقص فإنها تكون، إن كان فيه نقص فهي تكميل، وإن لم يكن فيه نقص فإنها تكون إرغاما للشيطان. وكذلك رخص في التبختر بين الصفين في القتال، نعم مع أن هذه الصفة مذمومة، لكن لما كان فيها إرغام للعدو وإغاظة له فإن ذلك. وكذلك في قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أقل وليخزي الفاسقين، فكل ذلك إرغام لهم. فإذا انتقل الإنسان وتحول وصار من حال الاستضعاف إلى حال يقوى فيها ويستطيع أن يعمل بطاعة ربه تبارك وتعالى وأن يقدم لدينه وما إلى ذلك، كان ذلك إرغاما لعدوه. والحافظ ابن القيم رحمه الله تكلم على هذه العبودية، عبودية المراغمة، كلاما جيدا في المدارج، مدارج السالكين، فيراجع. أما أن يبقى الإنسان يعيش في حال من الاضطهاد والضعف والعجز لا يستطيع أن يقوم بالعبودية والأعمال التي تعبده الله عز وجل بها، فضلا عن أن يقوم بما هو أكثر من ذلك من الدعوة إلى الله، فهذا
قوله وسعة يعني الرزق. قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال في قوله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي والله من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى.
نعم، هنا الله تبارك وتعالى لم يحدد معنى في السعة، فأقوال السلف التي ذكروها رضي الله تعالى عنهم كلها يدخل في الآية، يجد سعة في الرزق، يجد سعة في العمل، يجد سعة في الصدر، يجد سعة في ألوان الهدايات إلى غير ذلك، فكله داخل فيه، فلا يخص معنى دون معنى إلا بدليل يجب الرجوع إليه. كل المعاني داخلة في هذا. نعم.
وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد 100 ثم سأل عالما هل له من توبة، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الآخر أدركه الموت في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال هؤلاء إنه جاء تائبا، وقال هؤلاء إنه لم يصل بعد، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو منها، فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن تبعد، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاءه الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم في البلاد، كما قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله الآية، وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي تخففوا فيها من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية.
قوله هنا فليس عليكم جناح، رفع الجناح بمعنى رفع الحرج، أخذ منه عامة أهل العلم الجمهور أن القصر ليس بواجب، والخلاف في هذه المسألة معروف، من السلف من يرى الوجوب كعمر بن عبد العزيز وبه قال الظاهرية وجماعة، فعلى كل حال يحتجون بأدلة ليس هذا مجال الكلام في هذه المسائل، كقوله رخصة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن هذا، فأخبر أنها رخصة، وأنه أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وأمر بقبولها، صدقة تصدق الله بها على خلقه عليكم، فاقبلوا صدقته، فقالوا هذا الأمر للوجوب. وكذلك أيضا أن الصلاة فرضت في أصلها كما في حديث عائشة رضي الله عنها، فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فقالوا هي ركعتين، فإذا صلى 4 ركعات في السفر فقد زاد في ذلك. وتعرفون كلام ابن مسعود رضي الله عنه لما قصر، لما أتم خلف عثمان، وما المراد بكلامه حينما سئل عن هذا، وأنه يرجو أن يكتب له منها ركعتين، هل المقصود أنه يتخوف ألا تقبل أصلا، أو أنه يريد الفضل؟ فعلى كل حال هنا هذه الآية بمجردها لا تدل على الوجوب، فليس عليكم جناح أن هذه رخصة لا يجب على الإنسان أن يأخذ بها. نعم.
وأما قوله تعالى،
نعم، طبعا هنا في قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قصر الصلاة هنا يحتمل معنيين، يحتمل أن المراد به قصر حدود الصلاة وليس قصر الكمية بل قصر الكيفية. قصر الكيفية قصر حدود الصلاة بأنه يصلي بحسب استطاعته، ففي حال المسايفة والمواجهة والالتحام يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبل، معنى الاستقبال شرط فسقط، ويصلي إيماء وبحسب استطاعته، بحسب استطاعته، ويصلي وهو يقاتل، فقصر من كيفيتها في ركوعها وسجودها واستقبالها والاستقرار فيها وما إلى ذلك. فهذا المعنى القرينة فيه موجودة في القرائن الدالة على ترجيحه موجودة في مثل هذه الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها هذه القضية، منها قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ثم انظر إلى قوله بعده وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إذا كنت فأقمت لهم الصلاة، فكأنها حال أخرى غير الحالة الأولى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنوا، هذا في حال الالتحام على هذا التفسير. والحالة الثانية إذا كنت فيهم، إذا كنتم تصلون في غير حالة الالتحام لكن في حال الخوف، فأقمت لهم الصلاة، فالإقامة تقتضي معنى غير المعنى الذي يكون في حال الالتحام. ثم قال أيضا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، ما معنى إذا اطمأننتم؟ هل معنى إذا رجعتم إلى بلادكم صرتم في حال الحضر أتموا الصلاة الرباعية مثلا التي قصرت؟ هل هذا هو المراد إذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة؟ على كل حال هذا المعنى ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، من المعاصرين من رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وهو معنى قريب. والمعنى الآخر وهو المعنى المشهور الذي عليه كثير من أهل العلم أن المراد، وهو الذي مشى عليه ابن كثير هنا، أن المراد أن تقصروا من الصلاة من جهة الكمية، فالرباعية تكون ثنائية. ما الذي يؤيد هذا القول أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم؟ قالوا القصر لا يكون في حال الخوف فقط، قالوا بأن السؤالات الواردة، سئل عمر رضي الله عنه عن هذا وقال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أخبره من أخصر. لو كان الأمر قصر الكيفية كان أن يكون الجواب مباشرة أن ذلك لا يرخص لكم في حال السفر أن تصلوا إيماء أو نحو ذلك، بل يجب أن تقيموا أركانها وشروطها كما أمر الله عز وجل، إلا أنك تصلي الرباعية ركعتين، يكون هذا الجواب. ما يكون الجواب صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجيب بهذا عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن عمر رضي الله عنه إن الله قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، يعني حالهم إلى الوحي لا نعلم شيئا، فصلى بنا ركعتين فصلينا معه، فالقضية توقيفية ونحن صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الإجابات وهذه الأسئلة التي كانت ترد إن خفتم كيف نصلي وقد أمنا، صلي ركعتين في السفر، فكان الجواب دائما أنها رخصة، أو صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في حال الأمن كما في منى وغير ذلك حينما كان آمنا صلينا ركعتين. فلو كانت القضية في الكيفية، أن القضية إيماء وما أشبه ذلك، كان يكون الجواب أن هذه ليست صلاة السفر، وإنما هذا مقصور بهذا القيد، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا في حال الالتحام خاصة. حتى صلاة الخوف التي سيأتي صفتها ليست من هذا القبيل، مما حصل فيه القصر من جهة الكمية من جهة الكيفية. واضح؟ صلاة الخوف فيها ركوع وفيها سجود. نعم، الله أعلم. نقف عند هذا.